محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتم عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويقصده بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يتوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كفروا فاقبل فقال يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون لان الله لا يمل حتى تملوا وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل.
هذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتخذ الكثير من الأمثلة. عنده حصير يحتجر بالليل يعني يجعله مثل الحجرة ويصلي وراءه، وفي النهار كان يجلس عليه. فاجتمع الناس وصاروا يجتمعون، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه من المشقة والملل، فقال لهم خذوا من الأعمال ما تطيقون ولا تشقوا على أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وتتبطر، ومن صلى معه تعب، فلم يحب أن يفعل الأمة ما يشق عليهم ولو في المستقبل. والإنسان قد يكون عنده عزيمة وقوة ونشاط في العمل الصالح، فإذا فعله فإنه في آخر الأمر يعجز عنه. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يخطط للمستقبل فيتخذ عملا يتمكن من إيش؟ من الدوام عليه. ولهذا قال أحب الأعمال الله ما دام وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده نشاط، ثم نشاط في الهمة ونشاط في الجسم، ثم يضعف نشاط الهمة ويضعف نشاط الجسم، ويتمنى أن لم يكن ألزم نفسه بشيء. ومن هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه لما كبر قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة. وفي قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا فيها إشكال، من جهة أن ظاهرها إثبات الملل لله عز وجل، والملل هو عبارة عن عجز الإنسان عن مقاومة العمل، عز الإنسان عن المقاومة، ما يستطيع أن يقاوم العمل وإن كان في بدنه قوة لكنه يمل. فهل نقول إن ملل الله إن دل الحديث عليه يكون على هذا المعنى؟ لا، لأن هذا نقص والله منزه عن النقص. بل الملل إن صح أن في الحديث دلالة على ثبوت الملل لله، ملل يليق بالله عز وجل، وأن الإنسان إذا مل من الطاعة مل الله تعالى من مثوبته وإقباله عليه، وإن كان لا يلحقه سبحانه وتعالى من الملل ما يلحق المخلوق. ومن العلماء من يقول إن هذا لا يدل على أن الله يمل، لأن الله قال لا يمل حتى تمل، فإذا مللتم فلا يلزم أن يمل الله، كما لو قلت لشخص أنا لا أقوم حتى تقوم. فالممتنع الآن الممتنع قيامي قبل قيامك، لكن لا يلزم من قيامك ثبوت قيامي، فيمتنع أن الله يمل قبل أن يملوا، ولكن لا يلزم أنهم إذا ملوا مل الله. وهذا لا شك أنه محتمل، لكنه بعيد من ظاهر اللفظ، بعيد من ظاهر اللفظ. وأسلم ما يقال في ذلك أن يقال إنه إن دل على أن الله يمل فهو ملل يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه ملل المخلوق المبني على الضعف وعدم القدرة على المقاومة. نعم. وفي هذا الحديث دليل على إثبات محبة الله سبحانه وتعالى للعمل، وهو كذلك، فإن الأعمال بعضها أحب إلى الله من بعض، والنصوص في ذلك كثيرة، كما أن العمال أيضا بعضهم أحب إلى الله من بعض. وإذا ثبت هذا الوصف بالتفضيل وهو أحب، دل على ثبوته بغير الوصف وهو مطلق المحبة، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، يقولون أن الله تعالى يحب ويحب، وخالف في ذلك أهل البدع، وقالوا أن الله تعالى لا يحب ولا يحب أيضا. الذي يحب هو ثوابه، ومحبته هي إثابته، ولكن هذا القول منكر، لأنه خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، ولأنه عن المحبة من مقتضى الفطرة، فإن الإنسان يحب من أحسن إليه، وأعظم من أحسن إليك وأكثر هو الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فمحبة الله تعالى أمر فطري لا يمكن إنكاره. ومن العجب أنهم يقولون إن المحبة هي إرادة الثواب، هي إرادة الثواب. طيب، فيفرون من إثبات المحبة زعما منهم أنها تقتضي المماثلة لكون المخلوق له محبة، فيقال: والمخلوق له إرادة، فأنتم إذا أثبتتم الإرادة وقعتم في التمثيل على قاعدته. فإن قالوا إن لله إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، قلنا: الآن حكمتم على أنفسكم، قول لهم إن له محبة لا تماثل محبة المخلوقين وتستريحون. فإذا فسروها بالثواب قالوا: إذن عدلنا عن الإرادة، نفسر بالثواب، والثواب شيء بائن منفصل. قلنا لهم: هذا الثواب هل وقع بإرادة الله أو لا؟ إن قالوا بغير إرادة صار أمرا خطيرا، لكنهم لا يقولون، يقولون بإرادة الله. إذن نقول: يثبت، لازم من ثبوت المحبة ثبوت الإرادة، وأنتم تقولون إرادة لا تماثل إرادة المخلوقين، فقولوا محبة لا تماثل محبة المخلوقين. وهذا عام في كل مبتدع، كل مبتدع فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما فر منه، مع زيادة التحريف، يعني مع زيادة التحريف. وهذا شيء مضطرد، شيء يجعله مضطردا في كل الصفات التي ينكرها للبدع، أنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه وفروا منه، مع زيادة التحريف والقول على الله بلا علم. نعم نعم. لا، القول المشابه حقيقته النفي، يعني معناه أنه إنما جاء بهذا اللفظ ليشاكل اللفظ الثاني فقط مقابل لفظا لا معنى، أما في المعنى فلا. قالوا: إنما نحن مستهزئون، الله قالوا له: مو بيستهزئ، لكن قيلت في مقابلة اللفظ الثاني: يخادعون الله وهو خادعهم، الله مو بيخدع، لكن قيل في مقابلة اللفظ، وحقيقته سلب اللفظ لمعناه. لا، لأن يمكر الله إثبات، أثبت الله المكر لنفسه. وهنا ما في مو صريح، لأن بعض العلماء قال ما في مو صريح من إثبات الملل، إنه صريح في منع الملل قبل أن نمل، لكن إذا مللنا هل يثبت الملل أم لا؟ مع أن الصحيح أنه أن ملل الله عز وجل وملل يليق بجلاله. فإذا مل الإنسان من العبادة فإن الله تعالى لا يثبه على ذلك، ويمل لكن مللا يليق بجلاله عز وجل. أخذنا الثلاثة. طيب هذا تحريف، تحريف. نعم.
باب المجرر بالذهب. وقال الليل حدثني ابن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه ان اباه مخرمه قال له يا بني انه بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه اقضيه فهو يقسمها فاذهب بنا اليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله. فقال يا بني إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مجرر بالذهب. فقال يا مخرمة هذا
خبأته
لك
فأعطاه
إياك.
خبأناه. حتى النسخة هذه ما أشار إليها، أشار لها عندك؟ مجرد بالذهب شغول.
وقوله فخرج وعليه قباء
قباء
وعليه قباء من ديباج مجرد من الذهب. هذا يحتمل أن يكون وقع قبل التحريم، فإما وقع تحريم الحرير والذهب على الرجال لم يلقى في هذا حجة لم يلقى شيئا من ذلك. ويحتمل أن يكون بعد التحريم، فيكون أعطاه لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع لغيره. ويكون معنى فخرج وعليه قباء أي على يده، فيكون من إطلاق الكل على البعض. وقد تقدم أنه أراد تقليب قلب مكرمة، وأنه كان في خلقه شيء. وفي قوله بولده في هذه الرواية لما قال له أدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ادعوه لي، فأجابه بقوله يا بني إنه ليس بجبار، ما يدل على صحة إيمان مخرمة. وإن كان قد وصف بأنه سيء الخلق. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه لأصحابه.
صلى الله عليه وسلم. قوله فقلت أدعو لك رسول الله، لا يخفى علينا أن جميعا أن فيه حذف الهمزة، وأصله أدعو لك، ونظيره من كتاب الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، تقدير أهم ينشرون، ولهذا يحسن الوقوف عليها أي على قولها ما اتخذوا آلهة من الأرض، لأنك لو وصلت لفهم السامع أن الجملة صفة لما سبق يحمد الله، ولكنها جملة مستأنفة للإنكار. هذا الذي ذهب إليه المالك رحمه الله ذهب أو خرج هذا الحديث على أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا قبل التحريم، ولا شك أن هذا الاحتمال ضعيف، ويضعفه أن هذا القول أو هذا الاحتمال يستلزم أن يكون الحديث قد نسخ، ومن شرط النسخ العلم بتأخر الناس. الاحتمال الثاني أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بإعطائه إياه أن لا يلبسه، بل يعطيها من يصح لباسه لها كالنساء، أو يبيعها وينتفع بثمنها على من يجوز له لبسها. وهذا الاحتمال يمنعه أنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وعليه هذا القباء. فلما كان هذا الاحتمال يمنع هذا الاحتمال، أجاب عنه ابن حجر بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله وعليه قباء، أي على يده قباء، فأطلق الكل وأريد البعض، ولكن لا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وحينئذ يكون مردودا. بقي احتمال ثالث ما ذكره المؤلف وهو الأقرب، وهو أن هذا القبى من الديباج ليس كله حريرا، بل أكثره غير الحرير، لأن الديباج كما مر عبارة عن ثياب منسوجة بحرير مثل فيها شجرات مثل الأترود، فلا يكون كل الثوب حريرا، أليس كذلك؟ بقي عندنا مزرر بالذهب. كيف يكون مزررا بالذهب؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز اليسير من الذهب كما يجوز اليسير من الحرير، وقال إن الإزرار من الذهب لا بأس به لأنه يسير تابع، وإذا كان يسيرا تابعا فليس به بأس. أما لو كان مستقلا كالخاتم من الذهب فإن هذا حرام ولا يجوز. ولهذا أعقب البخاري رحمه الله هذا الحديث بقوله باب خواتيم الذهب، وكأنه يريد أن يقول الخواتم حرام لأنها مستقلة والإزرار تابع للثوب، فكما يجوز إزرار الحرير التابع للثوب يجوز كذلك إزرار الذهب لأنه يسير تابع. ومع هذا فإن القول بجوازه لا يعني أن فعله وتركه على حد سواء، فإن الأفضل أن لا يفعل، لأن أقل ما فيه أو لأنه يخشى أن يلتحق بالتشبه بالنساء، وإن كان في الأصل جائزا، لأن غالب من يتخذ خواتيم الذهب أزارير الذهب هن النساء، فيخشى إذا اتخذه الإنسان أن يكون متشبها بالنساء. ثم إنه يخشى أيضا شيء آخر، أن تتخذ خواتيم منفصلة عن الثياب، قصد أزارير منفصلة عن الثياب، بحيث تجعل في سلسلة وفيها إزرار يزر بها الثوب، كما يتخذ هذا من الصفر وشبهه، تكون أزارير من الصفر يربط بعضها ببعض، إما بسلسلة من حديد لطيفة وإما بخيط، ثم يفتح في الجيب، يفتح لها فتحة تدخل من الطبقة التي تلي الجلد حتى تخرج إلى الطبقة العليا وتكون إزرار، هذا أيضا منفصل. نعم، ما أدري وش يسمى الكبك، مو باللي بالذراع؟ لهذا في الجيل كانوا يستعملونه فيما سبق، الآن أظنهم عدلوا عنه. نعم يستعمل. نعم نعم. إيش لها الكبك مستقل؟ لا لا مو في الثوب مستقل، ينفصل عن الثوب ما تصلح. المراد الإزارة ثابت في الثوب لأنه تبع له. نعم نعم صحيح، تطيبا لقلبه، لأن كل إنسان وده أن يلبس ما لبسه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لما يحمل ما يجب حمله لأن الرسول لابس هنا وعليه قباء من ديدات مزرم بالذهب. ها إيه نعم نعم. لكن أجاب عنه ابن حجر كما سمعت، قال عليه قباء يعني على يده، يعني ماسك وجابه معه. هذا بعيد. نعم لا 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 ما يقص هؤلاء إلى جنبه، لكن لما صار معه سواك وأمامه رجلان أراد أن يعطيه العلم فقيل له كبر، لأنهم كانوا أمامه مو على يمين يسار. إذا صاروا على واحد هنا وواحد هنا ابدأ باليمين، إذا كانوا أمامك فابدأ بالكبير. نعم خلاص أخذنا أربعة الآن. نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أسعد بن سليم قال سمعت معاوية بن سليم بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديداج والميثرة الحمراء والقسي وآلية الفضة، وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتسمية العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المفسد ونصر المظلوم.
هذه سبق لنا الكلام عليها، إلا إبرار المفسد. براء المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك فبر قسمه، بر قسمه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه عليك ضرر، فإن كان فيه عليك ضرر لم يلزمك. وكذلك إذا كان إخراجه مما أو ذكره مما يستحمله مما يستحيا منه فلا يلزمك، لكن في الشيء الذي ليس فيه ضرر عليك ولا يستحى منه إذا أقسم عليك فبر قسمه، مثل لو نزلت ضيفا عليه فقال لك والله لا تذبح لي ذبيحة، فهنا أنت مأمور بإبرار القسم. لكن لو جاءك رجل قال أقسم عليك بالله أن تخبرني كم مالك، يلزمك؟ لازم، لأن هذا قد يكون في ضرر عليك. ثم هو أيضا مخطئ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولو أننا قلنا إن الإنسان مأمور أن يبر بقسم كهذا لكان فيه إحراج كثير، يسأل عن كل شيء، وش عشاكم وش غداكم وين تروح وين تجي، مشكلة. هنا كذلك أيضا نصر المظلوم أيضا واجب، وذلك بدفع الظلم عنه، سواء كان هذا الظلم في عرضه أو ماله أو أهله. فمثلا إذا كنت في مجلس وأراد أحد أن يغتاب شخصا هذا ظلم. الواجب عليك أن تدافع عنه، على الأقل تمنع من انتهاك عرضه على الأقل. وإن ذكرت من محاسنه ما يوجب زوال ما في قلوب الحاضرين فهذا طيب، لكن على الأقل أنك تدفع غيبته وظلمه. طيب، نصر الظالم كذلك أيضا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم أن يمنعه الإنسان من ظلمه. فإذا منعت شخصا يريد أن يغتاب آخر وقلت هذا لا يمكن ولا يجوز ولا يمكن أن تغتابه، فهذا لا شك أنه نصر له، لأنك منعته من الظلم. نعم جمال. لا، اللغو هذا ما يجب إقراره، لأن اللغو لا ليس له حكم. لا ما هو واجب. لا ما جرت بعد هذا ما له هب. نعم الجواب الأخير ولا ذكره المؤلف الأخير أن الذهب اليسير منه التابع لغيره لا بأس به، والإزرار يسير تابع. نعم ايش؟ نعم شيخ الإسلام رحمه الله يقول اذا كان من اوصافه الخلقيه التي هي فيه فهذا ليس لا يؤدي الى الفسوق او الى الكفر. نعم لان هذا لبيان الحال، لكن نقول هذا أيضا لا ينبغي أن يقال إلا إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، مثل ما مر علينا في قصة امرأة رفاعة القرظي، فإنها ذكرت وصفا فيه عيب لزوجها الأخير، وزوجها أنكر عليها وقال إنها امرأة الناس وأنها كاذبة. فالمهم من هذا الشيء إذا دعت الحاجة إليه لا بأس به، وإلا فلا شك أن احترام الصحابة والبعد عن ذكر مثالبهم أوجب من غيره. نعم. حدثنا
محمد بن بشار قال حدثنا غلظ قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن كثير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وقال عن أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله.
الأخير هذا واضح أن المؤلف أتى به من أجل تصريح قتادة للسماع. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل خاتما من ذهب وجعل قصره مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به وادخل خاتما من ورق أو فضة.
ذكر بعده.
باب خاتم الفضة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل قصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآه فاتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أنيس.
قوله فلبس الخاتم هذه للعهد، العهد الذكري، يعني خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. اتخذ الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى سقط في بئر أنيس، وهي بئر مشهورة في المدينة قريبة من قباء. والعجيب أني رأيت منذ سنوات بعيدة قبل أن تدفن هذه البئر، رأيت أناسا يبيعون عندها خواتم عند البئر، ويقول الحجاج اشتر خواتم واجدعها في القريب. نعم، فصار الحجاج يشترون بكثرة، يشترون من هذه الخواتم ويرمون بها في البئر. اي نعم، يلعبون عليه مساكين، يقول هذا البئر اللي سقط فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم يريدون من هذه الخواتم أن تكون مؤنسة للخاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو خاتمة له. واللي وش معنى أنك تأخذ ترميجه؟ الرسول ما رمى بها خاتمة، لو رمى بها خاتمة لكان له شيء من الوجه. أما إذا كان سقط من ثالث الخلفاء بغير قصد، وعثمان رضي الله عنه أيضا كلف من يخرج من يستخرج هذا الخاتم، ولكنهم عجزوا عنه لحكمة أرادها الله عز وجل. هنا الباب اللي بعده كل واحد خلوا الأسئلة بعدين.
حدثنا باب، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمه. حدثني يحيى بن مكيف قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم ان الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمه. تابعه ابراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري ترى خاتما من ورق.
وهو ولا عار؟ نعم والله هي أرى أقرب. ايش اللي عندك؟ يقول أرى ولا أرى؟ أرى ايش يقول؟ غبطة؟ بس ها تقول
قوله وقال ابن مسافر عن الزهري ترى خاتما من ورق، هذا التعليق لم اره في اصل الروايه لابي ذر، وهو ثابت للباقين الا النسب، وقد اشار اليه ابو داود ايضا. وصله اسماعيل من طريق سعيد بن حقيق عن الليث عن ابن مسافر، وهو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن انس كذلك، وليس فيه لفظ ترى فكانها من البخاري. قال الاسماعيلي رواه ايضا عن ابن شهاب كذلك موسى بن عقبه وابن ابي عتيق. ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عنهما قال مثل حديث ابراهيم بن سعد. وفي حديث الباب مبادرة
الصحابة. والظاهر الله أعلم إن ذكر الورق إنها شاذة، لأن الذي حصل فيها الناس وطرح الناس خواتيمهم هي الذهب من الورق. ولهذا أتى البخاري رحمه الله بقوله بهذا التعليق أرى خاتما أو أرى خاتما. نعم في الكلام تقول وش تقول تقول ليش
قلت وحصل عشبة ثلاثة.
نعم.
قلتها قال ابو اسماعيل فانه قال بعد ان ساقه ان كان هذا الخبر محفورا فينبغي ان يكون تاويله ان اتخذ خاتما من ورق على لون من الالوان وكره ان يتخذ غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به. ثانيها اشار به اسماعيل ايضا انه اتخذه زينه، فلما ابتدعه الناس به رمى به، فلما احتاج الى الختم اتخذه ليختم به. وبهذا جزم المحب الطبري بعد ان حكى قول الفنه وذكر انه متكلم. قال والظاهر من حالهم انهم اتخذوها للزينه، فطرح خاتمه ليطرحه، ثم لبسه بعد ذلك للحاجه الى الختم به، واستمر ذلك. وسياتي جواب البيهقي عن ذلك في باب اتخاذ الخاتم. ثالثها قال المطار خالف المشهاب روايه قتاده وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الحقبه استقر به النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعه وان وهم الزبريدي. لكن قال المهندس قد يمكن ان يتاول الشهاب ما ينفى عنه الوهم، وان كان الوهم اظهر، وذلك انه يحتمل ان يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الحقبه بدليل انه كان لا يستغني عن الختم على الكتب الى الملوك وغيره من وراء السلام والعلمان، فلما لبس خاتم الحقبه اراد الناس ان يصطنعوا مثله، فطرح عند ذلك خاتم الذهب، فطرح الناس وجه الذهب. قلت ولا يخفى وهي هذا الجواب
جدا، هذا من أوهم يقول. والأولى
والذي قاله الإسماعيلي أقرب، مع أنه يخدش فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين، وقد نقل عياض نحو من قول ابن بطال قائلا قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم الفضة، فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم
رأى
الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلموا التحريم، فطرح الناس خواتيم الذهب، فيكون قوله فطرح خاتم وهو طرح خواتيم أي تحريم الذهب، حاصله أنه جعل موصوف لقوله فطرح خاتمه فطرح خواتيم خاتم الذهب وإن لم يجد له ذكر. قال عياض وهذا يسوق أن لو جاءت الرواية مجمعة، ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل، فأما النووي فسر هذا التأويل وقال هذا هو التأويل الصحيح ليس الحديث عن النووي. قالوا أما قول فصنع الناس الخواتيم من الورق ولبسوها، ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمه، ويحتمل أنه لما علم صلى الله عليه وسلم
عليه
نفسه خاتم الفضة اصطنعوا لنفسه خواتيم الفضة وبقيت معه خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا. لأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطلوب كان من الورق بل هو مطلق، فيحمل على خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه. قال ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم الراوي.
لا يجوز. يجوز؟ لا لا يجوز. يعني الصواب لا يجوز. الصواب لا يجوز لا شك. هذه ما بتتحرك. أقول هذا ما بتتحرك. ها؟ مهما أمكن الجمع لا يجوز هو يمر. نعم. لا يجوز حتى لا يجوز. نعم. مهما أمكن الجمع لا يجوز هو يمر. لأن الأصل عدم الوهم. نعم.
ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة، فلما تتابع الناس فيه وافق القوة تحريمه فطرح، ولذلك قال لا ألبسه أبدا، وطرح الناس رجيما طبعا له، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في ذلك قبله، ثم احتاج الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم، فابتدعه الناس أيضا في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك خواتيم المنقوش على اسمه، لأن تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما علم خواتيمه برميها رجع إلى خاتم خاص به فصار يكتبه، ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر، إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، فلعل بعض من يطلب النهي أو بعض من بلغه ممن يرسخ في قلب إيمان المنافق ونحوه اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع ويكون غضبه له غضبا ممن تشبه به في ذلك النقش. وقد أشار إلى ذلك القرآن مختصرا في كتاب الله تعالى بقول السفري في رواية أنه رآه في يده يوما لا ينافي ذلك ولا يعارض قوله في الباب الذي بعده في الحرمين. سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى أن قال فكأني أنظر إلى وبيص خان التمهيد فإنه يحمل على أنه رآه كذلك تلك.
طيب على كل هذا حتى الجواب هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي والله أعلم أن المسألة أولا في الذهب، يعني إذا قلنا بعدم الوهم بعدم وهم الراوي بإمكان الجمع من يقول اتخذ الذهب فاتخذ الناس خواتيم من الذهب ثم رمى به وطرح، وهذا الاتخاذ للزينة ولا للختم؟ ها للزينة، ثم حرم فنزعه وقال لا ألبسه، ثم بعد ذلك اتخذ خاتما للختم، فلما رأوا الناس اصطنعوا خواتيم، ولكن لا يلزم أن يكون كما قال المؤلف أو كما قال في أهل الأجوبة إنهم جعلوا عليها ختم محمد رسول الله، هذا بعيد جدا. وأيضا لو كان كذلك لقال اتخذ الصحابة خواتيم مثله، وإنما قال اصطنعوا الخواتيم، فهم اصطنعوا خواتيم يتزينون بها، وهو اصطنعه من أجل الختم، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام اصطنعوا هذا للتزين طرحه من أجل موافقة أصحابه، وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يكون أول من يترك ما نهى عنه، فطرحه الناس، ولما طرحه الناس رجع هو فاتخذه ليختم به. وهذا جواب ليس فيه تكلف وليس فيه توهين للراوي، وهو قريب جدا من الواقع، وبناء عليه لا يكون اتخاذ الخاتم من الفضة الآن مشروعا ومسنوعا، وإنما يقال هو من المباح فقط. فمن قال أنا أتخذه تعبدا قلنا هذا ليس بصحيح، تتخذه تزينا هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، وأما على سبيل أنه أمر مستحب فلا. نعم يتخذه من يحتاج الناس إلى ختمه، مثل السلطان أو عالم يحتاج الناس إلى ختمه، أو قاضي أو أمير أو أحد ممن يحتاج الناس إلى ختمه، هذا نقول نعم هو مشروع في حقه حتى يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسهل عليه الختم إذا احتاجه، ثم هو أحفظ من أن يتسلط عليه أحد ويزور عليه، يزور عليه هذا الختم ويكتب اللي يبي ويحط عليه ختم هذا الرجل، والله أعلم.